بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الاثنين الموافق 29 من شهر رجب لعام 36 بعد 1400 نبدأ القراءة إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله، وهو تعليم المتعلم طريق التعلم، تأليف العلامة الزرنوجي رحمه الله تعالى، وهو كتاب ماتع في آداب الطلب وآداب طلب العلم لهذا المؤلف الزرنوجي رحمه الله. قال المعلق على هذه الرسالة والمحشي لها: أما عن اسمه فلم يعلم عنه رحمه الله إلا برهان الدين الزرنوجي، وقيل برهان الإسلام، وهو بالثاني أشهر. وأما عن نسبته فإنه ينسب إلى زرنوج، وهي بلدة مشهورة من بلاد ما وراء النهر، يعني ليس عربيا. قال ياقوت الحمو في معجم البلدان: زرنوج بضم أوله وسكون ثانيه، زرنوج ونون آخره جيم، بلد مشهور بما وراء النهر بعد خوجند من أعمال تركستان، والمشهور من اسمه زرنوق. أما عن مذهبه فمن خلال النظر في تراجم شيخه تجدون كلهم من الأحناف، بالإضافة إلى عنايته بنقل أقوال أبي حنيفة وصاحبيه، دل ذلك على أن المؤلف حنفي، ولهذا ترجمه من ترجم لعلماء الحنفي. وأما عن مشايخه فالمصدر الذي تبين لنا من خلاله مشايخه هو كتابه هذا تعليم المتعلم طريق التعلم، فقد ذكر جمعا من مشايخه وهم برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، نسبة إلى بلدة يقال لها مرغينان من بلاد فرغانة. سبحان الله، شف جاءنا العلم من هناك. وكان من كبار علماء الحنفية. قال الذهبي: العلامة شيخ الحنفية، مؤلفاته كثيرة، من أشهرها وهو من أشهر كتب الحنفية الهداية، وكانت وفاته سنة 593. فخر الدين الحسن ابن منصور ابن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأرجندي الفرغاني، مشهور بقاضي خان. قال الذهبي: العلامة شيخ الحنفية، له مصنفات كثيرة منها الفتاوى، وكانت وفاته في 592. سمع كثيرا من الإمام ظهير الدين حسن بن عبد العزيز وإبراهيم بن إسماعيل الصفاري. أبو الحسن ركن الإسلام محمد بن أبي بكر بن المفتي بن إبراهيم الشرغي، يلقب بركن الدين، ومعروف بإمام زادهال جوغي، نسبة إلى بلد جوغ، بلدة من بلاد سمرقند. قال السمعاني مفتي أهل بخارى، إمام فاضل فقيه واعظ أديب شاعر ورع حسن السيرة، من أهل الدين والخير، كتبت عنه شيئا يسيرا ببخارى في النوبة الثانية. وقال الكفوي: تفقه عليه برهان الإسلام الزرنوجي صاحب تعليم المتعلم. وذكر غير هؤلاء من العلماء. أما زمن تأليف الكتاب وفاة المؤلف، يقول صاحب الحواشي: ليس هناك دليل يوضح لنا الفترة الزمنية بالتحديد التي ألف فيها المؤلف كتابه هذا، وأما وفاته فقد ظنت بها كتب التراجم، ولكنه كان بعد سنة 593، والله أعلم. أما عن مكانته العلمية فالذي يظهر من خلال هذه الرسالة أنه كان يتبوأ مكانة علمية رفيعة، وذلك من أوجه أبوه كان ممن له عناية بالعلم، فقد نقل عنه في موضعين من كتابه، وكونه نشأ على يدي مهتم بالعلم أرفع شأنه ممن نشأ على غيره. قوة منطقة أيضا في هذه الرسالة وجزالة لفظه ودقة تنبيهاته، أيضا معرفته تم بأئمة المذهب الحنفي لسيما من أهل بلده وما جاورها، فكل من ذكرهم علماء كبار في المذهب الحنفي كما تبين في تراجمه. حتى إلى الآن يا أخواني بلاد الأعاجم مشهور في المذهب الحنفي في الفقه، والمذهب الأشعري للأسف في العقيدة، وقل منهم من هو على طريقة السلف. فالمذهب الأشعري في الاعتقاد والمذهب الحنفي في الفقه. المام بشيء من تراجم الحنفية يدل ما ذكره من ذلك على معرفة واهتمام بالعلم وأهله، عنايته بالتلمذ على كبار الحنفية في زمانه كما سبق في ذكر مشايخه، ولهذا وصف بأنه علامة، والأمر كذلك والله أعلم. طبعا كان علامة، هذا وصف إيه يعني كبير لمن يصله. الآن علامة، كل واحد عنده شيخ علامة، علامة علامة، أسهل وصف الآن وصف علامة، كل علامة. اطلاعوا على كتب أهل العلم، فقد نص على ذكر ثلاثة كتب، فقال: وقد صنف السيد الإمام الأستاذ الشهير ناصر الدين أبو القاسم السمرقندي كتابا في الأخلاق، ونعم ما صنف. وقال: وذكر شيخه الأجل الإمام الأستاذ رضا الدين نيسابوري في كتاب مكارم الأخلاق. وقال أيضا موضع آخر: ولابد أن تعلم شيئا من الطب، كما في كتاب الطب الذي جمعه الشيخ أبو العباس المستوفير في كتاب المسمى بطب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أهمية الكتاب: هذا كتاب شهير جدا، لذلك فقد تكثرت نسخه جدا في بلاد الشرق والغرب والحجاز ونجد وبلدان كثيرة جدا، ففي دار الكتب المصرية أكثر من 11 نسخة، وهذا يدل على أهميته وما جعل له من الذيوع والانتشار. وقد تضمن الكتاب مباحث مهمة جدا، فقد جعله مؤلفه في 13 فصلا خلال المقدمة، فقال في مقدمته: وجعلته فصولا، الفصل الأول في ماهية العلم والفقه وفضله، الفصل الثاني في النية في حال التعلم، يعني سنذكرها إن شاء الله كما سيأتي فصول هذا الكتاب. يقول: أما عن شرح الكتاب، فالكتاب فيما أعلم شرح واحد مطبوع متداول، وهو شرح إبراهيم بن إسماعيل المتوفى سنة 996، لكنه غير موجود. نرجو إن شاء الله أن يكون شرحنا له والشرح الثاني إن شاء الله، وأن يكون موجود على يد محمود. نعم، أي نعم. أما الثناء على الكتاب، فقال أبو محمد عبد القادر بن محمد بن أبي الوفا القرش الحنفي في كتاب الجواهر المضية عن هذا الكتاب: هو نفيس مفيد يشتمل على فصول نحو من 3 كراريس، وهو عزيز في بلادنا، حصلته بحمد الله. وقال الكفو يفي في كتاب إعلام الأخيار: هو كتاب نفيس مفيد مشتمل على فصول قليل الحجم كثير المنافع. وقال الكناوي في الفوائد: وقد طلعت تعليم المتعلم، وهو كما قال الكفوي نفيس مفيد. وقال حاجي خليفة في كشف الظنون: قال التقي في طبقات الحنفية برهان الإسلام من تلامذة صاحب الهداية مصنف كتاب تعليم المتعلم طريقة التعلم، وهو نفيس جدا، انتهى. وهو مختصر، وشرحه ابن إسماعيل شرحا ممزوجا في عصر السلطان مراد الثالث أوله الحمد لله أنعم علينا إلى آخره. وذكر أنه شرحه لخادم الحرم السلطاني حال كونه معلما فيه، وقيل هو طيب. وقال صديق حسن خان في أبجد العلوم للشيخ العالم برهان الإسلام الزرنوجي تلميذ صاحب الهداية كتاب سماه تعليم متعلم طريق التعلم. وقال الشيخ بكر: وقد كان العلماء في حلق طلب العلم، وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلاب كتاب الزرنوجي سنة 592 متوفى، المسمى بتعليم المتعلم طريق التعلم، فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوى من الطريق. إذن هناك من شرح وعلق على ذكري لهذا الكتاب فقال: طبع مرارا، وهو مع إفادته فيه ما يقتضي التنبيه له، فليعلم والله أعلم. ونقل من كتاب العلماء منذ زمن مبكر كالعلامة عبد القادر بن أبي الوفا القرشي، ونقل منه السخاوي في المقاصد الحسنة، وكذلك الكفوي في كتاب أعلام الأخيار. نعم، فهذا كتاب إن شاء الله جليل القدر في هذا الباب بإذن الله، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم به. قال المصنف الزرنوجي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وبالله التوفيق. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، بالعلم والعمل، فلا علم بلا عمل ولا عمل بلا علم. لهذا أصناف الناس في أي عصر من العصور ثلاثة: منعم عليهم، مغضوب عليهم، ضالون. منعم عليهم وهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، مغضوب عليهم وهم الذين علموا ولم يعملوا بعلمه، ضالون وهم الذين عاملوا على غير علم. فعادت الهداية إلى كلمتين: علم، عمل. فإذا استقلت واحدة دون الأخرى كانت نقمة تستوجب الغضب عند فقد العمل، والضلال عند فقد العلم. إذن خلاصة الهداية ماذا يا إخوان؟ علم، عمل. آمنوا وعملوا الصالحات، إلا من تاب وآمن وعمل صالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. ذكروا أثرا مسلسلا بتسعة من الآباء، كل يقول حدثني أبي، عن علي رضي الله عنه: العلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فلا بد من العلم والعمل بالعلم، ومن لم يعمل بعلمه فإن علمه سوف يكون نقمة عليه. إن الذين، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في العلم أولئك من بعد بناء الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وعند البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى. وقال معاذ كان في الصحيحين لما علمه النبي ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قال: أخبر بها معاذ عند موته تأثما. فالعلم عظيم، عظيم جدا، لكن لمن عمل، لمن عمل. ومن عمل بلا علم كان ضالا، لأن العلم لابد أن يبنى على الدليل، العمل لابد أن يبنى على الدليل. فمن عرف الدليل ولم يعمل كان مذموما، ومن عمل بغير دليل كان مذموما. والهداية ها الجمع بين العلم والعمل، الجمع بين العلم والعمل. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، على جميع العالم يعني العوالم، كل عمل الطير والجن والبهائم، جميع العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى. أليس الله رب العالمين؟ بلى. فأكرم هذه المخلوقات بني آدم إذا استقام. ولهذا هل الآدمي المستقيم على هداية أفضل أو الملائكة؟ نزاع. وقد يقال الملك قد يكون أفضل باعتبار الحال، أما باعتبار المال في الآخرة فإن الصالح لا يعدله أحد. والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم، نعم سيد ولد آدم كما جاء في الصحيح لما روح إليه لحم فجعل ينهس ويقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، صاحب لواء الحمد، أكرم الأنبياء على الإطلاق، أفضل نبي نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. آله الآل إذا ذكر فقط كان بمعنى الأتباع على الدين إلى يوم القيامة، أما إذا ذكر الآل والصحب فيكون المراد بالآل هنا الآل الخاصين وهم أزواجه وأهل بيته صلى الله عليه وسلم وأصحاب الذين هم خير الأمة وأفضلها وأزكاها، ومن طعن في واحد منهم فاتهمه على الإسلام. ينابيع العلوم والحكم الذين حملوا هذه الأمانة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغوها، فكانوا أبر الأمة قلوبا وأعمق فهما وأحسنها هديا ودلا. وبعد، فلما رأيت كثيرا من طلاب العلم في زماننا يجدون إلى العلم ولا يصلون، يبذل جهدا ولكن لا يصل إلى المراد، ومن منافعه وثمراته والعمل به والنشر يحرمون. نعم قد يحفظ لكن العمل والنشر هو محروم من ذلك، لما أنهم أخطأوا طريقة وتركوا شرائطة، لأن العلم له طريقة له شرط له أركان لابد أن يقوم عليها، له هدي له سمت، لهذا كانوا يطلبون الهدي قبل العلم. طالب العلم لابد أن يكون على قدر مسؤولية، تصرفاته محسوبة، طريقه محسوب، لا ينافس الناس في دينه في دنياهم كما ينافس الناس بعضهم بعضا، وإنما له سمت وله هديه وله دله. وكل من أخطأ الطريق وضل لا ينال المقصود قل أو جل. ياه كلمة رائعة، كلمة رائعة. وكل من أخطأ الطريق وضل، كل من أخطأ الطريق وضل لا ينال المقصود قل أو جل أو جل، سواء كان صاحب قدر أو لم يكن. الإنسان لو دخل في طريق خطأ، يا إخوان أنا الآن مسافر إلى بيلا، فلو سلكت طريق القاهرة كيف أصل إلى بيلا؟ لا يمكن، في طريق يوصل إلى بيلا طريق، وكلما كنت به أخبر كلما كنت أكثر راحة وطمأنينة. تأتي من طريق بالنهار لكن لا تعود منه ليلا، هذا الطريق قصير لكنه متعب، وهذا طريق طويل لكنه مريح. كلما ازددت خبرة بالطرق ازددت بصيرة، فأرحت نفسك، عرفت مواضع العطب، عرفت مواضع الهلكة، عرفت مواضع النجاة. فكل من أخطأ الطريق أو ضل لم ينل المقصود قل أو جل. ومن أجل هذا يا إخواني طريق الطلب، الطلب له طريق. أصعب شيء في الطلب طلب العلم ما هو؟ أن تعرف الطريق. إذا عرفت كيف تزرع الأرض موجودة، عرفت كيف تزرع أبشر بيتك مليان حصاد الحمد لله، إذا عرفت كيف تتاجر أبشر إن شاء الله، إذا عرفت كيف تصل فقد وصلت. أما الإشكال حينما تضيع وتتوه ما تدري ما الطريق. أطلب علم إزاي؟ واحد يقول احفظ المتون، احفظ القرآن، ما تحضرش دروس لما تخلص القرآن. واحد يقول لك لا القرآن احفظ 5 أجزاء بس واحفظ السنة، نحن بحاجة إلى الأحاديث. واحد يقول لك احفظ المتون سيبك من السنة، احفظ بس نصوص الأحكام. واحد يقول لك أقول لك أهم حاجة اللغة، دعك من هذا كله وابدأ اللغة الأول، تتقن اللغة. واحد يقول لك أهم حاجة عندنا أطر كذا أصول الفقه، أدرس أصول الفقه الأول. أقول لك لازم العبادة الأول، لازم الطاعة، خلاص قم الليل إلا قليلا الأول 2-3-4 كن متعبد، قف محراب العبودية، بعد ذلك كذا. كل واحد يسقط لك نظرة. ولهذا الاستشراف في هذا الباب إنما يكون من العلماء الذين خطوا الخطوات وعرفوا ما الذي يصلح وما الذي لا يصلح. ولهذا الطريقة الطرق دائما يا إخواني تؤخذ من أهل العلم. أنت لك ما يناسبك، أرأيت الطبيب يعطي هذا حبة في اليوم وهذا حبتين في اليوم وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، الناس يختلفون، والطبيب يعطي على حسب الحالة، هذا عنده قدرة كذا وهذا عنده قدرة كذا، فلا بد أن ترجع فيها إلى شيخ. وإذا كان هذا الشيخ قد تربع عن مشايخ وعرف طريقتهم أراحك، وإلا ستبقى إيه؟ ستبقى تدخل هذا الطريق وتخرج منه، تدخل هذا الطريق وتخرج منه، لأنك لا تعرف. فأردت وأحببت أن أبين لهم طريق التعلم على ما رأيت في الكتب وسمعت من أساتيذي أولي العلم والحكم. لابد العلم هذا يا إخواني زي الرواية بالضبط، زي قراءة القرآن. تحفظ قواعد التجويد وتقرأ وحدك؟ لا، هتقرأ كيف؟ كافا يا عين صاد إلا عن طريق شيخ، لا يمكن. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، لا يمكن تقرأ قراءة إملائية إلا أن تسمع من الشيخ، مستحيل. طب الشيخ بقى إيه؟ يقصر عليك الطريق. رجاء الدعاء لي من الراغبين فيه والمختصين بالفوز والخلاص في يوم الدين بعدما استخرت الله تعالى فيه وسميته كتاب تعليم المتعلم طريق التعلم، وجعلته فصولا، الأول في ماهية العلم والفقه وفضل، والثاني في النية في حالة التعلم، والثالث في اختيار المعلم والأستاذ والشريك والثبات شيخ كمن، والرابع في تعظيم العلم وأهله، والخامس في الجد والمواظبة والهمة، والسادس في بداية السبق وترتيبه وقدره، والسابع في التوكل، والثامن في وقت التحصيل، والتاسع في الشفقة والنصيحة، والعاشر في الاستفادة واقتباس الأدب، والحادي عشر في الورع في حالة التعلم، والثاني عشر فيما يورث الحفظ وفيما يورث النسيان، والثالث عشر فيما يجلب الرزق وما يمنعه، وما يزيد في العمر وما ينقص، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نكتفي بقى.